بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. في الدرس الماضي ذكر المؤلف رحمه الله المنقطع والمعضل. فما هو المنقطع؟ ليس على التوالي، ما سقط من أثناء إسناده راو فأكثر ليس على التوالي. قولهم من أثناء إسناده، هذا يخرج ماذا؟ ومنتهى الإسناد. فما سقط من أول الإسناد ليس من قبيل المنقطع، وهكذا ما سقط من آخر الإسناد. ما حكم المنقطع؟ ما حكم الحديث المنقطع؟ يقبل؟ لماذا؟ لأن فيه راو ساقط، وهذا الراوي قد يكون ضعيفا. هذا التعريف ما سقط من أثناء إسناده راو أكثر ليس على التوالي، هذا الانقطاع، انقطاع ظاهر المقصود به الانقطاع الظاهر ولا الانقطاع الخفي؟ الانقطاع الظاهر أم الانقطاع الخفي؟ الظاهر. وما هو الظاهر؟ ما معنى الانقطاع الظاهر؟ يعني معنى قوله من انقطاع الظاهر يخرج التدليس والمرسل الخفي. وكيف نعرف أن هذا من قبيل الانقطاع الظاهر؟ يكون انقطاعا ظاهرا لا لبس فيه، ما أدرك، لم يدرك، وليس لم يلقى، لم يدرك، يعني عاش بعده، ولد بعده، وهكذا. المعضل ما هو؟ الحديث المعضل فأكثر، هكذا فقط على التوالي، ليخرج ما سقط من إسناده راويان ليس على التوالي، فيكون هذا من ماذا؟ من المنقطع. إذا المعضل ما سقط من أثناء إسناده راويان فأكثر على التوالي. بعد ذلك ذكر المؤلف مسألة، وهي حكم العنعنة، هل هي من قبيل الاتصال أم من قبيل المنقطع؟ الحديث المعنعن متصل هكذا مطلقا؟ ألا يكون مدلسا، هذا الشرط الأول، ألا يكون الراوي مدلسا. الشرط الثاني أن يكون ماذا؟ قد لقي شيخ، توافقونه؟ وسمع منه، زاد عليه أن يكون قد سمع منه، عاصره فقط مع إمكان اللقي. هذا قول وهذا قول. إذن أن يكون لقيه وسمع منه قول، وهو قول الإمام البخاري، وأن يكون عاصره مع إمكان اللقي، الاكتفاء بالمعاصرة مع إمكان اللقي، وهو قول الإمام مسلم. وأيهما أرجح؟ قول الإمام مسلم قولا واحدة، قول الإمام مسلم أم البخاري؟ البخاري. ما الذي يرجح قول البخاري؟ قول الإمام مسلم أم البخاري؟ قول الإمام مسلم عليه العمل، أليس كذلك؟ وعليه جمهور المحدثين. قول البخاري أشد صحة. إذن فشرط الإمام البخاري صحيح وشرط الإمام مسلم صحيح من باب أصح وصحيح. فشرط الإمام مسلم يكتفى به للحكم بالصح، وإلا لردت أحاديث كثيرة ليس فيها إلا ماذا؟ فلان روى عن فلان، وليس فيها التصريح بالسمع، ليس كذلك؟ وأما شرط الإمام البخاري فهو أشد، وهو إحدى ميزات شرط الإمام البخاري على شرط الإمام مسلم. أن هل لها حكم العنعنة؟ في القول، هذا تفصيل الحافظ. أن مثل عن إذا كان النقل ماذا؟ قولا. وإذا كان النقل فعلا فتكون محمولة على الانقطاع، إلا إذا جاء في الحديث ما يبين أنه أدرك تلك القصة. مسألة تعارض الوصل والإرسال أو الوقف والرفع، ما الحكم فيها إذا تعارض حديثان؟ حديث مرسل وحديث ماذا؟ متصل، أو جاء هذا الحديث من طريق مرسل وأخرى متصلة، الحكم للإرسال أم للاتصال؟ للقراء. هذا هو الذي عليه عمل المحققين من العلماء من قديم وحديث، أن الحكم للقراء وليس فيها حكم على الإطلاق. والمسألة كما تقدم لها أقوال، منهم من حكم للإرسال. لماذا؟ قال لأن الإرسال متيقن والاتصال شك، واليقين مقدم على الشك. ومنهم من حكم للاتصال. لماذا؟ قال لأنه زيادة علم والمثبت مقدم على النافي. نأتي اليوم إلى النوع الثاني عشر وهو المدلس أو التدليس. نعم تفضل. هذا النوع الثاني عشر من أنواع علوم الحديث على تقسيم الحافظ ابن الصلاح، وهو المدلس أو التدليس. المدلس مأخوذ من الدلس، وهو اختلاط الليل بالنهار، أو مأخوذ من تدليس البيع، يقال دلس البائع إذا ماذا؟ غش في البيع. هذا من حيث اللغة. من حيث الاصطلاح، للتدليس تعريفان مشهوران، هناك غير هذا ولكن هناك تعريفان مشهوران. الأول ما ذكره ابن كثير تبعا لابن الصلاح، وهو أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، موهما أنه سمعه منه. هذا تعريف ابن الصلاح، وتبعه عليه النووي والعراقي وكثير من المحدثين، بل قال ابن الصلاح هذا القول أو هذا التعريف هو المشهور عند المحدثين. وهذا التعريف يشمل عدة أشياء تدخل تحت مسمى التدليس. إذا أردنا بيانها نعرف أن لقاء التلميذ بشيخه له أربع حالات، له أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون قد لقيه وسمع منه. الحالة الثانية أن يكون لقيه ولم يسمع منه، ويدخل في هذا الرؤية، مجرد أن يراه يدخل في هذا. الحالة الثالثة أن يكون عاصره ولم يلقه، فبالتالي لم يسمع منه من باب أولى. هذه الحالة الثانية الثالثة. الحالة الرابعة ألا يكون قد عاصره، أن الراوي ليس معاصرا لشيخه أو لمن روى عنه، لمن روى عنه. الحالة الأولى والثانية والثالثة تدخل في تعريف ابن الصلاح، أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمعه منه، فبالتالي تدخل الحالة الأولى من باب أولى، وهي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، أو عمن عاصره ولم يلقه، وهذه هي الحالة الثالثة، موهما أنه سمع. كل هذه الثلاث الحالات تدخل تحت مسمى التدليس عند الحافظ بن الصلاح ومن تبعه. الحافظ بن حجر رحمه الله يخالف في هذا، فيرى أن الحالة الثالثة ليست من قبيل التدليس ولا تسمى تدليسا، وإنما تسمى مرسل خفي، حيث يقول الحافظ أن المرسل الخفي هو من روى عمن عاصره ولم يلقه، والتدليس وأن يروي الراوي عمن لقيه ما لم يسمع منه أو ما لم يسمعه منه موهما أنه سمع منه. فعلى هذا الحافظ بن حجر يتفق مع ابن الصلاح ومن تبعه أن الحالة الأولى والحالة الثانية تدخل تحت مسمى التدليس، يعني أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وأن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه. بمعنى أن الفرق بين التعريفين المعاصرة، فالحافظ رحمه الله يرى أن المعاصرة لا تدخل تحت مسمى التدليس، وإنما هي من قبيل المرسل الخفي. يقول الحافظ: وهذه طريقة الحذاق. لماذا؟ لأننا أولا نحتاج إلى التمييز بين الأنواع، فإذا دخل المرسل الخفي تحت التدليس صار بينهم ماذا؟ عموم وخصوص، نعم، أو صار صار بمعناه، فما الفرق بينهما حينئذ؟ ويأتي أن الحافظ بن الصلاح أفرد المرسل الخفي بنوع مستقل، فما الفرق حينئذ بين المرسل الخفي والتدليس؟ لا فرق، نحن نحتاج هنا إلى التمييز بين الأنواع، إلى تحرير الأنواع والتمييز بينها. الأمر الثاني أن المخضرمين، ومن هم المخضرمون؟ من هم؟ أحد يعرف لنا المخضرمين؟ من أدرك الجاهلية والإسلام مثل قيس بن أبي حازم وغيره. هؤلاء المخضرمون روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تسمى؟ مرسلة، وهم عاصروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانت من قبيل التدليس لسموا مدلسين. هذا الدليل الثاني الذي استدل به الحافظ بن حجر على أن المرسل الخفي لا يدخل تحت التدليس، والحافظ مسبوق في هذا، فقد سبقه لهذا ابن القطان، وقبل ابن القطان الحافظ أبو بكر البزار. وابن الصلاح يقول المشهور هذا، يعني التعريف الذي عرفه أن المرسل الخفي داخل في التدليس. يقول الحافظ حتى هذه ينازع فيها، ففي كلام الخطيب ما يشعر أن هذا ليس هو المشهور عند المحدثين. وعلى كل فنحن بصدد تمييز الأنواع وفصل بعضها عن بعض حتى تعرف. إذن فالتدليس هو رواية الراوي عمن عاصره، هو رواية الراوي عمن عاصره ولقيه موهما أنه سمع منه، موهما أنه سمع منه. والمرسل الخفي هو رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه. إذن فالتدليس يدخل فيه حالتان: الحالة الأولى أن يروي الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه، وأن يروي الراوي عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمع منه، هذا هو التدليس. ومثل له ابن الصلاح بهذا المثال، وهو قول ابن خشرم: كنا عند سفيان بن عيينة فقال قال الزهري كذا بدون صيغة، فقيل له أسمعت منه هذا؟ قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عنه، فأسقط شيخه وشيخ شيخه. معنى هذا أن الراوي في التدليس ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه بصيغة تحتمل الاتصال، بصيغة تحتمل الاتصال، مثل عن وأن وقال. لماذا؟ لماذا يصنع المدلس هذا؟ له في ذلك أغراض، أو لهم في ذلك أغراض. قالوا منها أن يكون هذا الراوي ضعيف، أن يكون ضعيف فيخشى إذا سماه أن يرد حديثه فلذلك يدلسه، أو يكون هذا الراوي أصغر منه فيستنكف أن يروي عمن هو أصغر منه، إلى غير ذلك من الأغراض. وهذا التدليس يسمى تدليس الإسناد، لأنه يقع في الإسناد، يسمى تدليس الإسناد. وهناك أنواع أخرى أدخلها العلماء تحت تدليس الإسناد، منها تدليس التسوية. تدليس التسوية وهو أشد أنواع التدليس وأسوأها حال، لأنه يخفى ولا يكتشفه إلا النقاد. وما هو تدليس التسوية؟ هو أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين، ضعيفا بين ثقتين، بحيث يصبح الإسناد كله ثقات. كيف هذا؟ أن يأتي الراوي إلى شيخه الثقة ويقول شيخه قد روى عن ضعيف، وهذا الضعيف روى عن شيخ ثقة، هذان الشيخان الثقتان كل منهما قد سمع من الآخر، كل منهما قد سمع من الآخر، فماذا يفعل؟ فيسقط الضعيف ويأتي بصيغة تحتمل الاتصال، يقول حدثني فلان عن فلان. ما الذي فعل؟ جود الإسناد، أي أصبح الإسناد كله ثقات، كله ثقات. وهؤلاء الثقات قد سمع بعضهم من بعض، إلا أنه في هذا الحديث لم يسمع ذلك الشيخ، أي شيخ المدلس، من شيخ شيخه في ذلك الحديث بعينه، وإنما سمعه من ضعيف عنه، سمعه من ضعيف عنه. مثال لذلك، من أمثلة ذلك ما رواه ابن أبي حاتم في كتابه العلل عن إسحاق بن راهوية عن بقية بن الوليد قال: حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. يقول أبو حاتم رحمه الله: هذا الحديث فيه أمر قل من يتفطن له. ما هو هذا الأمر؟ وذلك أن بقية بن الوليد وهو من أفعل الناس لتدليس التسوية، حتى قال بعضهم حديث بقية ليست بنقية، فكن منها على تقية، يعني احذر احذر منها. فماذا فعل بقية في هذا الحديث؟ هذا الحديث يرويه عبيد الله ابن عمرو العمري عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. عبيد الله ابن عمرو العمري عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر. فما الذي فعل بقية؟ جاء إلى عبيد الله بن عمر فكناه، قال: حدثني أبو وهب، لأن كنيته أبو وهب ونسبه إلى قبيلته، يعني نسبه إلى الشيء غير المعروف، أبو وهب الأسدي لأنهم بني أسد. وأسقط شيخه وهو من؟ عبيد الله بن عمرو العمري، وهو ضعيف. عبيد الله بن عمرو العمري وعندنا عبد الله بن عمرو العمري أخوان، المكبر ضعيف ها والمصغر ثقة. طيب، يعني عبيد الله ثقة وعبد الله ضعيف. فقال بقية: حدثنا أبو وهب الأسدي، الذي هو من؟ عبيد الله بن عمرو العمري، عن نافع عن ابن عمر. وأسقط إسحاق ابن أبي فروة وهو متروك، متروك الحديث. هذا تدليس التسوية. وعبيد الله بن عمرو العمري قد سمع من نافع. إذن تدليس التسوية ما هو؟ هو أن يسقط الراوي ضعيفا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. أحيانا يكون تدليس التسوية لغير هذا الغرض، لغير أن يكون الراوي ضعيفا، كأن يكون صغيرا أو نحو هذا. ولهذا بعضهم يقول في تدليس التسوية هو أن يسقط الراوي راويا بين ثقتين قد سمع أحدهما من الآخر. إذن لابد أن يكون أحدهما قد سمع من الآخر. لو كان أحدهما لم يسمع من الآخر، هل يسمى هذا تدليس التسوية؟ ها يسمى؟ لا يسمى، هذا انقطاع، انقطاع ظاهر. لكن لو سمع أحدهما من الآخر، لكن في هذا الحديث بعينه بينهما واسطة، فهذا المقصود بتدليس التسوية، وهذا نوع من أنواع تدليس الإسناد. هناك نوع آخر اسمه تدليس السكوت، والبعض يسميه تدليس القطع، ومثلوا له بحديث عمر بن عبيد الطنافسي أنه كان يقول: حدثنا ويسكت، ينوي القطع. ما معنى ينوي القطع؟ يعني أن الكلام الذي سيقوله بعد السكوت كلام جديد ليس له صلة بالكلام القديم. ثم يقول بعد ذلك: هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو نوى شيء في صدره ما عرفه الناس، هذا سموه ماذا؟ تدليس السكوت. هناك نوع آخر اسمه تدليس العطف. وما هو تدليس العطف؟ هو أن يحدث الراوي عن شيخين له، عن شيخين له، يعطف أحدهما عن الآخر، فأحدهما يقصي يعني يكون قد سمع منه ذلك الحديث والآخر لم يسمع منه. وهذا يروى عن هشيم ابن بشير الواسطي رحمه الله، فإنه كان مشهورا بالتدليس، تدليس الإسناد، وهو إسقاط الشيخ الضعيف والإتيان بصيغة تحتمل الاتصال كعن وقال وأن. فجاء إليه طلاب الحديث ذات مرة فقالوا له حدثنا ولا تدلس لنا، ما يريدون تدليس، يريدون منه سماع، يريدون منه أن يصرح، يقول حدثنا وسمعت. فجلس له وأملى لهم مجلسا، كل ذلك المجلس يقول فيه حدثنا حسين والمغيرة، حدثنا حسين والمغيرة. فلما انتهى قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا لا. قال بلى، ما حدثتكم عن حسين فهو ما سمعته، وما حدثتكم عن المغيرة فهو مما لم أسمعه. يقدر في هذا الكلام، يعني تقدير للكلام، أن يقول حدثنا حسين والمغيرة لم يحدثني عن فلان عن فلان، هذا اسمه تدليس العطف. وكل هذه الأنواع اسمها أو تدخل تحت مسمى تدليس الإسناد. بعض المحدثين يجعل تدليس الإسناد، تدليس التسوية قسم، وتدليس الإسناد قسم، ولكن في التحقيق تدليس التسوية هو نوع من أنواع تدليس الإسناد، وهو شر أنواع التدليس، وكان من أفعل الناس له بقية ابن الوليد، وكذلك الوليد بن مسلم على أنه حافظ ثقة لكنه يفعل تدليس التسوية، فقد كان يسقط شيوخ الأوزاعي الضعفاء، يعني يقول حدثنا الأوزاعي والضعفاء الذين هم من شيوخ الأوزاعي يسقطهم عن فلان عن فلان. قيل له لماذا تفعل هذا؟ قال أنبل الأوزاعي، يعني ماذا، أجل الأوزاعي أن يحدث عن الضعفاء والمتروكين، وهو قد أساء للأوزاعي لأن الإسناد ماذا، قد أشكل هذا الإسناد. وبعض المحدثين يروي لك إسناده ولو كان فيه ضعيف، لماذا؟ من باب من أسنده فقد أحالك، يعني فتش عن الإسناد واحكم على ذلك الإسناد. هذا هو التدليس. فما حكم التدليس وما حكم رواية المدلس؟ ما حكم التدليس من حيثه، هل يجوز أم لا؟ وما حكم رواية المدلس، هل تقبل أم لا؟ نعم تفضل. التدليس من حيثه اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال أنه محرم وشدد في هذا غاية التشديد، ومن يروى عنه ذلك شعبة رحمه الله حيث كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، مع أن الزنا شديد لكنه بهذه العبارة أسهل عنده من التدليس. والشافعي يقول التدليس أخو الكذب. ومنهم من يقول أنه مكروه، مكروه جدا، مكروه جدا. لماذا؟ لأن فيه من التعمية وإيهام أن هذا الحديث صحيح وإخفاء الراوي الضعيف ما يشكل على الناظر في ذلك الإسناد. هذا من حيث حكم التدليس من حيثه. والعلماء يقولون كلام شعبة محمول على الزجر والمبالغة فيه، ولا شك أن من تعمد التدليس فإن فعله ماذا؟ حرام. من تعمد التدليس إخفاء الراوي الضعيف هذا الفعل حرام. أما سوى ذلك فإنه في غاية الكراهة، كان يكون له مقصد من إخفاء ذلك الراوي الضعيف فهو في غاية الكراهة. وليس لنا إلا أن نحسن الظن بأولئك الرواه الذين جاء عنهم التدليس، لا سيما أن منهم أئمة. وهناك في الصحيحين رواة كثيرون مدلسون، كما قال العراقي وفي الصحيح عدة كالأعمشي وكهشيم بعده وفتشي، يعني فتش في هذا الصحاح تجد الكثير من الرواه المدلس. ليس لنا إلا أن نحسن الظن بهم، لا نستطيع الحكم بجرح ذلك الراوي لأنه دلس، لأنه دلس. هذا من حيث حكم التدليس من حيث هو. أما من حيث رواية المدلس هل تقبل أم لا، ففيها أقوال. القول الأول الرد مطلقا، الرد مطلقا، من قال بحرمة التدليس فإنه يرد ماذا؟ رواية المدلس مطلقا، سواء صرح بالسماء أم لم يصرح بالسماء، كل حديث ذلك الراوي المدلس مردود. القول الثاني القبول مطلقا، عكس القول الأول. قالوا غاية ما في التدليس أنه نوع من أنواع الإرسال، وأنه ليس بكذب، وإنما هو إيهام، إنما هو إيهام. وجمهور من قال، جمهور من قال بقبول المرسل كما مر معنا في باب المرسل يرى قبول رواية المدلس. لماذا قلنا جمهور؟ لأن هناك ممن يرد، ممن قال بقبول المرسل يرد رواية المدلس، لكن جمهورهم على قبول رواية المدلس، لأنها ماذا؟ من باب الإرسال، من باب الإرسال. القول الثالث التفصيل، فيقبل منه ما صرح، ما صرح فيه أو ما أتى فيه بصيغة تفيد السماع، ويرد فيه ما أتى فيه بصيغة تحتمل الاتصال والسماع، مثل عن وأن وقال. هذه أشهر الأقوال. هناك من له تفصيل آخر، يقول مثلا إذا عرف أن هذا المدلس لا يدلس إلا عن الثقات قبل، وإلا فلا. وهناك من يفصل تفصيلا آخر فيقول إذا كان تدليسه نادرا قبل، وإلا فلا. إذن صار مجمل الأقوال خمسة على هذا التفصيل، لكن أشهر الأقوال هي الأقوال الثلاثة. فلهذا يقول وقد كره هذا القسم من التدليس جماعة من العلماء وذموه، يعني تدليس الإسناد، وكان شعبة أشد الناس إنكارا لذلك، ويروى عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح وهذا محمول على المبالغة والزجر. وقال الشافعي التدليس أخو الكذب. قال ومن الحفاظ من جرح من عرف بهذا التدليس من الرواه الذين يردون رواية المدلس، يجرحون ذلك الراوي. لماذا؟ لأنه كذب، فرد روايته مطلقة وإن أتى بلفظ الاتصال، ولو لم يعرف أنه دلس إلا مرة واحدة كما نص عليه الشافعي. هذه العبارة توهم أن الشافعي رحمه الله يرد أو يقول برد رواية المدلس مطلقة، أليس كذلك؟ ما الذي تفهمونه منها؟ ها؟ فيها إيهام برد رواية المدلس مطلقة، وهذا غير صحيح. فالشافعي كلامه قال وليس بكذب يرد حديثه، وليس بكذب يعني رواية المدلس ليس بكذب يرد حديثه، ولكن نقبل منه ما قبلناه من أهل الصدق. فلهذا قلنا أنه لا يقبل منه حتى يقول سمعت وحدثنا. إذن الشافعي يقول معنى كلامه أن من ثبت عنه التدليس ولو مرة فإن فيه التفصيل، إذا قال سمعت وحدثنا قبل، وإذا أتى بالصيغة تحتمل رد، وهذا هو القول الثالث وهو التفصيل في رواية المدلس، أنه يقبل منه ما صرح فيه بالتحديث وما عدا ذلك ماذا يرد حديثه. قال ابن الصلاح والصحيح التفصيل بين ما صرح فيه بالسماع فيقبل، وبين ما أتى فيه بلفظ محتمل فيرد، هذا هو الصحيح وهو الذي عليه جمهور المحدثين واستقر عليه ماذا الرأي، أن رواية المدلس تقبل إذا صرح، إذا قال حدثنا فلان، إذا قال حدثنا فلان عن فلان قبل وإلا رد. لماذا؟ لماذا هذا التفصيل؟ لأنه لو قلنا بقبول رواية المدلس مطلقا يقال هذا التدليس جرح، كون الراوي دلس هذا جرح فيه، فكيف يقال بقبول روايته مطلقا؟ وإذا قلنا برد الرواية مطلقا فكيف يصنع بالأحاديث التي أتت في الصحيحين بصيغة العنعنة، أليس كذلك؟ وكذلك أحاديث الثقات المدلسين في غير الصحيحين والذي نص على تصحيحها عدد من العلماء، ما الذي يصنع بذلك؟ يقال فيه التفصيل، فما أتى فيه المدلس بصيغة صريحة في السماع قبل، وما لا فلا، يعني ما أتى فيه بصيغة عن أو قال أو أن فإن روايته تكون مردودة حتى يصرح بالسماع، حتى يصرح بالسماع. قال لهذا قال ابن الصلاح وفي الصحيحين من حديث جماعة من هذا الضرب، يعني من هذا النوع، كالسفيانين والأعمش وقتادة وهشيم وغيرهم كثير غير هؤلاء. ما الذي نصنعه؟ ما الذي نصنعه برواية هؤلاء؟ نرد حديثه؟ الجواب ماذا؟ ها؟ لا، التفصيل على ما سبق ذكره. ومن هؤلاء الرواة مكثر من التدليس مثل قتادة مكثر من التدليس، ولهذا شعبة يقول كفيتكم تدليس قتادة. كيف؟ كان لا يكتب في كتابه إلا ما قال فيه حدثنا، كان يتتبع في قتادة، فإذا صرح قتادة بالتحديث دونه ومع ذلك ترك. معنى هذا أن رواية شعب عن قتادة دائما تحمل على السمع، حتى لو قال شعب عن قتادة عن فلان بالعنعنة فإنها تحمل على السمع، لأن شعبة قد كفانا مؤن التدليس قتادة. إذن هذه هي حكم رواية المدلس، التفصيل. التفصيل فيها. وهنا نلاحظ شيء، أن المدلسين على طبقات، وهذه الطبقات ذكرها الحافظ العلائي ولخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس. هذه الطبقات معرفتها مهمة. لماذا؟ لأنه يترتب عليها حكم قبول رواية المدلس وردها في نفس الوقت، فليس كل من وصف بالتدليس يرد حديثه مطلق. هناك بعض الرواة احتمل الأئمة تدليسه وقبلوا ذلك، فلهذا من المهم أن تعرف من أي طبقة ذلك الراوي الذي وصف بالتدليس. يقول الحافظ رحمه الله: وهم على خمس مراتب. الأولى: من لا يوصف بذلك إلا نادرا جدا، كيحيى بن سعيد الأنصاري. الثانية: من احتمل الأئمة تدليسه وأخرج له في الصحيح، وذلك لإمامته وقلة تدليسه في جنب ما روى كالثوري، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة كابن عيينة. أنا أتيت لكم بالكتاب حتى تقفوا على نص كلام الحافظ بذاته لأن فيه فوائد. الثالثة: من أكثر من التدليس فلم يحتج الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع، واضح؟ ومنهم من رد حديثهم مطلق لكن الصحيح التفصيل، ومنهم من قبله كأبي الزبير المكي. الرابعة: من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد. ما الفرق بين الرابعة والثالثة؟ ما الفرق بين الرابعة والثالثة؟ مختلف فيها. الخامسة: من ضعف بأمر آخر سوى التدليس فحديثهم مردود ولو صرحوا بالسماع. طيب، هذا هو التقسيم الذي ذكره الحافظ. هذا التقسيم ما الحكم فيه؟ الطبقة الأولى والثانية تدليسهم محمول على الاتصال، مقبول روايتهم. الطبقة الثالثة والرابعة لا بد فيه ماذا؟ من التصريح بالسماع. الطبقة الأخيرة مردودة مطلقة. لهذا لابد إذا رأيت راويا مدلسا أن ترجع إلى كتاب الحافظ رحمه الله، فتنظر من أي طبقة. إذا كان من الطبقة الأولى والثانية فهذا كما أنه ماذا لو لم يدلس، والطبقة الثالثة والرابعة لابد فيه من التصريح بالسماع، والطبقة الأخيرة حتى ولو صرح فإن حديثه ماذا مردود لأنه ضعيف من أصله، ضعف بأمر آخر غير التدليس مثل عطية العوفي، مع أنه مدلس إلا أنه ضعيف. ثم بعد ذلك الحافظ بن حجر ذكر الرواة، فذكر الطبقة الأولى قال: وعدتهم 33 نفس. طيب، بعد الانتهاء من الطبقة الأولى قال المرتبة الثانية: وعدتهم 33 نفسا. بعد ذلك جاء إلى الطبقة الثالثة والتي يعني أكثر المدلسين منها. الطبقة الثالثة نعم لحظة قالوا عدتهم 50 نفسا، ثم الطبقة الرابعة والخامسة. إذا لابد من الوقوف على مثل هذا. وهنا ننبه على المصنفات في التدليس، لأن المصنفات في التدليس أكثر ما تكون في تدليس الإسناد. المصنفون في التدليس كثير، لكن أشهرهم سبط بن العجبي رحمه الله في كتابه التبيين لأسماء المثلثين. ثم جاء بعده الحافظ في كتابه تعريف أهل التقديس وزاد عليه. ثم جاء السيوطي في كتابه أسماء المثلثين وزاد بعض الرواة على الحافظ. وفي عصرنا هناك بعض الاجتهادات النافعة، منها كتاب الشيخ حماد رحمه الله إتحاف ذوي الرسوخ بمراتب الموصوفين من التدليس من الشيوخ، وقد زاد على الحافظ قرابة 40 نفسا. وكذلك كتاب التدليس أنواعه وأحكامه ورواته للدكتور مسفر بن غرم الله الدميني، وهذا الكتاب لعله أوسع كتب التدليس، حاول أن يستقرئ جميع من وصف بالتدليس من الرواة، والرواة عنده يزيدون على 200. هذه الكتب مهمة أن تكون لدى طالب الحديث. بعد أن انتهى من تدليس الإسناد جاء إلى تدليس الشيوخ فقال: هذا النوع من التدليس يسمى تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ هو أن يصف الراوي شيخه أو يسميه أو يكنيه أو ينسبه بما لا يعرف كي لا يعرف، بما لا يعرف كي لا يعرف. وهذا التدليس أشهر من التدليس الأول وأكثر، لأن المصنفين لهم أغراض من هذا كثيرة وكثيرة جدا، منها إخفاء ذلك الراوي إذا كان ضعيفا، وهذا النوع حرام بالاتفاق أن هذا النوع محرم. ومنها أن الراوي يستنكف أن يروي عمن هو ماذا؟ أنزل منه، عمن هو أنزل منه. ومنها أن يكون المقصد من هذا تكثير الشيوخ حتى لا يقال شيوخه ماذا؟ قليلون. هذه المقاصد وغيرها كلها مكروهة إلا النوع الأول فإنه محرم. فلهذا يقول ابن كثير: ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية، وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة، مثل ما صنع عطية العوفي كان يقول حدثنا أبو سعيد، ويقصد محمد بن السائب الكلبي أحد الكذابين المتروكين، يقول حدثنا أبو سعيد. ومنهم ما فعله أبو بكر ابن مجاهد المقري يقول حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله، يقصد أبا بكر بن أبي داود الإمام المشهور صاحب قصيدة تمسك بحبل الله واتبع الهدى، أبو بكر بن أبي داود السجستاني ابن صاحب السنن المشهورة، فيقول حدثنا عبد الله لأن اسمه عبد الله ابن أبي عبد الله، فأتى لأبيه بكنية غير مشهورة، أبوه مشهور بأبي داود فكناه بأبي عبد الله. كذلك يقول حدثنا محمد بن سند ينسبه إلى جده الأبعد. وممن كان يفعل هذا الحارث بن أبي أسامة صاحب المسند المسند المفقود، ولا يوجد منه إلا زوائد المسند للهيثمي رحمه الله. كان يروي عن أبي بكر بن أبي الدنيا، أبو بكر بن أبي الدنيا اسمه عبد الله بن محمد ابن عبيد ابن سفيان ابن أبي الدنيا صاحب المصنفات الشهيرة، فيدلسه بعدة صيغ. أحيانا يقول حدثنا عبد الله بن عبيد فينسبه إلى جده الأبعد، أحيانا يقول عبد الله بن سفيان، أحيانا يقول أبو بكر ابن سفيان، وهكذا. لماذا؟ لأن ابن أبي الدنيا أصغر منه، فكان ماذا؟ يستنكف أن يصرح باسمه. والخطيب البغدادي لما ذكر هذا علق على هذا بكلمة جميلة أحببت أن أنقلها لكم. يقول الخطيب: وذلك، يعني هذا الصنيم، خلاف موجب العدالة ومقتضى الديانة من التواضع في طلب العلم وترك من التواضع في طلب العلم وترك الحمية في الإخبار بأخذ العلم عمن أخذه منه ولو كان صغيرا. لأن مقتضى الديانة ومقتضى عدالة الراوي أن يصرح بذلك لا يستنكف. ولهذا كان وكيع يقول، والبخاري أيضا، لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه، لا يستنكفون في ذلك، لأن المقصد هو أخذ العلم ونيل العلم. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: وقد كان الخطيب لهجا بهذا القسم في مصنفاته. كثير ما يفعل هذا الخطيب البغدادي، حتى أنك إذا أردت أن تعثر على بعض الرواه تظل الوقت الكثير وأنت لم تجد ترجمة لذلك الراوي، والسبب هو تدليس الشيوخ، فيكون الخطيب قد سماه باسم غير مشهور وغير موجود في الكتب المصنف. هذا هو التدليس. أحد عنده استشكال؟ يعني كان يكثر من تدليس الشيوخ، وهذا كثير حتى في المتأخرين، حتى في المتأخرين. وأحيانا يكون المقصد منه اختبار أذهان الطلبة. ولهذا ابن دقيق العيد يقول: هذا النوع جميل لما فيه من شحذ الأذهان وإيقادها حتى يفكر الطلبة من ذلك الشيخ. وقد جاء الذهبي يطلب الحديث من ابن دقيق العيد، فقال له: من أبو محمد الهلالي؟ فقال الذهبي مباشرة: سفيان بن عيينة. فأعجبه ذلك وقال له: اقرأ. رحمهم الله جميعا. يكون في اختبار لجودة فهم ذلك الطالب. والسخاوي ذكر أنه أن شيخه ابن حجر مر به في أحد الأسانيد تدريس هذا النوع، فقال: من فلان؟ قال السخاوي: فابتدرته من دون أن يقصدني، فقلت: فلان ابن فلان ابن فلان. قال: فأعجبه الجواب ولم تعجبه المبادرة، لأن ذلك أذهب عليه ماذا غرضا، كان يريد شيء يختبر أذهان الطلبة. لكن السخاوي فوت هذا على الحافظ رحمه رحم الله الجميع. ونكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.